أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وبالله وعلى الله أتوكل. التأمل 78، كيف يمكن التوفيق بين مشروعية الجهاد الابتدائي والقتال وبين عدم الإكراه في الدين؟ تشريع الجهاد الإسلامي كان لغرض حماية الدولة الإسلامية وتشييد أركانها، وقد يكون لغرض التوسع من رقعتها أو التوسيع من رقعتها. والحروب التي خاضها المسلمون كانت في مقابل الأنظمة وأئمة الكفر، ولم تكن في مقابل الشعوب. وإذا اتفق أن انتصر المسلمون فإنهم لا يلزمون أحدا بدخول الإسلام، بل يتركون ذلك إلى قناعات الناس. فكان بعضهم يؤمن وبعضهم يبقى على دينه، ولن تجد خبرا واحدا يعبر عن أن الإسلام المحمدي أجبر أحدا على الدخول في الدين. فقوله تعالى لا إكراه في الدين في سورة البقرة الآية 256 تبين أن الدين ليس موردا للإكراه، لأن الدين هو الإيمان والاعتقاد بمجموعة من المعارف كالتوحيد والنبوة والقيامة. والاعتقاد من الأمور القلبية، لا يتاح لأحد مهما بلغت قوته إكراه الآخرين عليها. فالذي يكون موردا للإكراه والإجبار إنما هي الأفعال الظاهرية، حيث أن صاحب السطوة والقوة بإمكانه أن يقصر الضعفاء على القيام ببعض الأفعال رغم عدم رغبتهم وإرادتهم لممارستها. وأما أن يقصرهم على الإيمان برؤاه ومعتقداته مثلا فذلك لا يستطيعه حتى وإن مارس معهم أقسى مراتب القهر، لأن ذلك مبني على مقدمات لا بد من إدراكها وتفهمها، وبالتالي تذعن النفس بهذه الاعتقادات. إذن مفاد الآية المباركة أو هي بصدد بيان حقيقة تكوينية، هي أنه لا يمكن أن يتم الإكراه والقسر على الإيمان والاعتقاد بالمعارف الإلهية، فالآية حاكية عن هذه الحقيقة التكوينية، وهي استحالة وقوع الإكراه على الاعتقاد والإيمان، والإيمان بالدين والإيمان بالمعارف الإلهية، أو هي بصدد الإنشاء والأمر، فمفادها هو النهي عن حمل الناس على الإيمان بواسطة الإكراه والقسر، لا إكراه في الدين، والدين غني عن الإكراه لأنه قد تبين بطريق الفطرة وطريق العقل، قد تبين الرشد من الغي، وهذا ما اعتمده الإسلام في الدعوة إلى الله. ولذلك نجد أن الذين دخلوا الإسلام والتزموا أحكامه تكبدوا أشق العذاب في سبيل الثبات عليه، وبذلوا دماءهم ونفائس ما يملكون في سبيل حمايته وحياطته، كل ذلك لم يكن ليصدر عنهم لولا شعورهم بانسجامه مع فطرتهم وعقولهم. وأما آيات الجهاد والقتال فكانت تدعو لمواجهة أئمة الكفر والضلال ممن كانوا يسعون للحيلولة دون وصول كلمة التوحيد إلى مسامع وقلوب المستضعفين من الناس، فالمستهدف من الجهاد هم الطغاة وهم الجبابرة وجنودهم. لذلك لم يسجل لنا التاريخ موقفا واحدا يعبر عن أن المسلمين أجبروا الناس بعد هزيمة ملوكهم على الدخول في الإسلام، بل أن الكثير منهم دخل الإسلام طواعية وبقي آخرون على دينهم محتفظين بحقهم التام في ممارسة طقوسهم الدينية، وقد التزمت الدولة الإسلامية بحمايتهم وحماية أموالهم وأعراضهم باعتبارها بعض رعاية الدولة الإسلامية باعتبارهم بعض رعاية الدولة الإسلامية. وأما أخذ الجزية فهي كأخذ الزكاة والخمس، أخذ الجزية منهم كأخذ الزكاة والخمس من المسلمين لإدارة شؤون البلاد والعباد، وكل دولة تفرض ضرائب على رعاياها وإن اختلفت مسمياتها. ومن الجدير بالذكر أن أكثر الحروب التي خاضها المسلمون في صدر الإسلام كانت دفاعية، وأما الحروب الهجومية فكانت استباقية، نظرا لإدراكهم حجم العداوة التي كان يضمرها الأعداء لهم، وأنهم لن يدخروا جهدا من أجل الكيد على الإسلام وتقويض ما تم إنجازه وتشييده. فليس من المناسب فليس من المناسب أن المسلمين ينتظرونهم إلى أن يغزوهم ويباغتوهم ثم بعدها يندبون حظهم ويولولون. وهنا ألفت النظر إلى أن الإسلام لو كان منشأه السيف والإكراه لما بقي محافظا على قوته بعد سقوط الدولة الإسلامية، وأصبح المهيمن على مقدرات ورقاب المسلمين أعداء الإسلام، وبالتالي ينحسر وينضمر بعد سقوط الدولة الإسلامية. نقول رغم كل ما حصل بقي الإسلام مهو أفئدة الملايين من الناس، بل هو يزداد كل يوم تجذرا وامتدادا. فتأمل. صلوا على محمد وآل محمد.
وكيف نقول بأقوال أولئك ما قام الدين إلا بمال الخديجة وسيف
بلي وسيف علي عليه السلام في مواجهة أئمة الكفر، ولكن وليس في مواجهة المستضعفين، من أنه إذا لم يؤمنوا سيقتلوا، أما الذي بقي على نفاقه فلم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء معه، وكثير منهم كانوا كافرين ولكن لا يؤثرون على المسلمين، يحتفظ بكفره. أما الكافر المحارب الذي يحارب الدولة الإسلامية والإسلام فهذا هو الذي تمت مواجهته بالسيف. الكلام فعلا في الصفة الرابعة، وهي الصفة الرابعة السلبية. هذا سؤالكم شيخي، أنه في مسألة سيف أمير المؤمنين عليه السلام، الإسلام حتى مع النصارى، نصارى نجران مثلا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض عليهم الإسلام والدخول في الإسلام، وإنما خيرهم بين الدخول في الإسلام وبين الجزية، وكذلك كثير منهم خيرهم بين الإسلام والجزية، يعني الهيمنة والسيطرة يجب أن تكون للإسلام. أما أن الشخص يجب أن يدخل إلى الإسلام بالقوة، هذا لا، لا إكراه في الدين، هو من طواعيته يدخل إلى الإسلام. بلي 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 نعم. قال الصفة الرابعة، أي الصفة الرابعة السلبية، أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي فهو ذو جهة. لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل، أي مقابل الرائي، أو في حكم المقابل، أي يمثلون بهذا المثال مثل رؤية زيد في المرآة، يعني أنت ترى صورة زيد في المرآة، يعني تقابلك صورته في المرآة ولا يقابلك زيد بذاته، فهذا يكون بحكم المقابل. واضح؟ قال لأن كل مرئي فهو ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة. لماذا بالضرورة؟ لأن الرؤية لا تتحقق إلا بإحدى هاتين الصورتين، إما بالمقابلة أو في حكم المقابلة، فيكون جسما أو في حكم المقابل بالضرورة فيكون جسما، لأنه إن كان مقابلا أو في حكم المقابل النتيجة واحدة، وهو كونه في حيز ما، وبالتالي هذا يجعله أن يكون في جهة ما، والحيز والجهة سمتا الأجسام، سمة الممكن، واضح؟ فقال بالضرورة فيكون جسما وهو محال، وهو محال أي سواء الجسمية أو الجهوية، سواء كان في جسمين أو كان في جهتين، بل هذا محال. أيضا ولقوله تعالى دليل نقلي، ولقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. ولن هنا النافية للتأبيد، نحاول توضيح هذه الصفة من الخارج ثم بعدها نطبق العبارة. إذن نحن نتكلم في الصفة السلبية الرابعة، وهي استحالة رؤيته تعالى بالبصر، ويوجد عندنا مجموعة مطالب، لعلها أربعة مطالب. المطلب الأول في بيان معنى الرؤية، المطلب الثاني في بيان كيفية حصول الرؤية البصرية، المطلب الثالث بيان الأقوال في المسألة، والأدلة على ذلك، الآن نتكلم في المطلب الأول. ما هو المطلب الأول؟ بيان معنى الرؤية. معنى الرؤية هو من المعاني البديهية، بمعنى أنها لا تحتاج إلى بيان، وربما تحتاج إلى التنبيه، التنبيه عليها يكفي. فالرؤية البصرية هي المشاهدة الحسية، أي بالعين الباصرة، وهذا المعنى هو المختلف فيه بين متكلمي المسلمين، لأن الرؤية إذا أطلقت قد يراد منها الرؤية القلبية وهي العلم أو الإدراك، العلم أو الإدراك بالقوة العاقلة. وهذا لا خلاف فيه. المطلب الثاني، ما هو المطلب الثاني؟ كيف تحصل الرؤية البصرية؟ كيف تحصل الرؤية البصرية؟ هذا يرجع فيه إلى محله، ولكن إجمالا نقول أن في المقام قولين. إجمالا نقول أن في المقام قولين. قول قديم وقول آخر لعله حديث. القول الأول وهو القول القديم، قالوا أن الرؤية تحصل عن طريق انبعاث الأشعة من العين، عن طريق انبعاث الأشعة من العين وسقوطها على الأجسام، وهذا مستلزم استلزاما بديهيا أن يكون المرئي جسما ماديا، أن يكون جسما أي يكون ماديا. القول الثاني ولعله القول المقبول عند الجميع، لأن القول الأول يشكل عليه أنه لو كانت الرؤية هي عن طريق انبعاث الأشعة من العين لرأينا في الليل، يصدر الشعاع من العين فيسقط على الأجسام وبالتالي تحصل الرؤية الليلية، ولكننا لا نرى في الليل. القول الثاني، القول الثاني لعله المقبول عند الجميع، أن الرؤية تحصل عن طريق صدور أو انعكاس الأشعة من نفس المرء، من نفس المرء باتجاه العين، باتجاه العين، وبالتالي تجري عدة عمليات فيزيائية فتحصل صورة المرئي، فتحصل صورة المرئي. وهذا القول يستلزم بداهة كون المرئي جسما مضيئا، جسما مضيئا، إما بذاتي وإما بغيري، إما بذاتي وإما بغيري. المطلب الثالث، ما هو المطلب الثالث؟
بيان الأقوال في المسألة،
بيان الأقوال في المسألة والأدلة على ذلك. في المقام قولان رئيسيان، في المقام قولان رئيسيان. القول الأول أنه تعالى لا يرى بالبصر، أنه جل جلاله لا يرى بالبصر، وهذا القول للإمامية والحكماء والمعتزلة، للإمامية والحكماء والمعتزلة، وهم القائلين بتجرده تعالى، بل وهم القائلون بتجرده تعالى. هذا القول الأول. القول الثاني القول الثاني أنه يرى بالعين لكل أحد يوم القيامة. القول الثاني أنه جل جلاله يرى بالعين ولكل أحد ولكن يوم القيامة، إلا أن أصحاب هذا القول، القول الثاني، انقسموا إلى قسمين. أصحاب هذا القول انقسموا إلى قسمين، القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول، القسم الأول وهم المجسمة والكرامين، المجسمة والكرامين، قالوا أنه تعالى له جسم، له جسم، وهذا القول منهم يتوافق مع القول بالجسمية، يتوافق مع القول بالجسمية. القسم الثاني، القسم الثاني وهو للأشاعرة أو وهم الأشاعرة. الأشاعرة خالفوا جميع العقلاء، خالفوا جميع العقلاء، فقالوا أنه مجرد، فقالوا أنه مجرد، وجوزوا رؤيته، وجوزوا مجرد وليس مادي، مجرد، وجوزوا رؤيته. واضح؟ هذه الأقوال. المطلب الرابع، الأدلة على هذه الأقوال. المطلب الرابع، الأدلة على هذه الأقوال. وهنا نسلط الضوء على أدلة على القول الثاني، على القول الثاني، وبخصوص القسم الثاني وهم الأشاعر. على القول الثاني أصحاب أنه جل جلاله يرى بالعين لكل أحد يوم القيامة. والقسم الثاني، من هم القسم الثاني؟ الأشاعرة الذين خالفوا جميع العقلاء، فقالوا أنه مجرد وجوزوا رؤيته. هنا نقول القسم الثاني وهم الأشاعرة. لماذا تركنا القسم الأول؟ ما هو القسم الأول؟ القسم الأول المجسم والكرامية. ها، هذا القسم لأنهم قالوا بالجسمية وبطلانه، وبطلانه قد تقدم، لأن قولهم مبتن على القول بالجسمية، وقد تقدم أن هذا المعنى فاسد. واضح؟ فلذلك الآن نحن في هذا الدرس نسلط الضوء على القسم الثاني وهم الأشاعرة. الأشاعرة خالفوا جميع العقلاء فقالوا أنه مجرد وجوزوا رؤيته. استدل الأشاعرة بأدلة عقلية ونقلية، اعتقدوا بأنها تدل على جواز رؤيته. من الأدلة العقلية، من الأدلة العقلية قالوا قالوا الجواهر والأعراض ترى، الجواهر والأعراض ترى، بل الأعراض، ولا بد لذلك من علة تامة، ولا بد لذلك من علة تامة. وهذه العلة التامة لا بد أن تكون موجودة. أي موجودة فيهما معا، أي تكون مشتركة. ولا مشترك بينهما صالح للعلية إلا الوجود، ولا مشترك بينهما صالح للعلية إلا الوجود، فيكون الوجود هو العلة التامة للرؤية. فيكون الوجود هو العلة التامة للرؤية، وهو موجود في الباري تعالى، وهو موجود في الباري تعالى، فتكون الرؤية جائزة. فتكون الرؤية جائزة. واضح هذا الدليل؟ دليل الأشاعرة. الآن الجواب، جواب هذا القول، نقول الوجود له أثر في الرؤية البصرية. الوجود له أثر في الرؤية البصرية، إلا أنه ليس على نحو العلة التامة، إلا أنه ليس على نحو العلة التامة، وإلا لزم رؤية كل موجود، وإلا لزم رؤية كل موجود، واللازم باطل. واضح؟ مثلا لأن الكهرباء موجودة ولكننا لا نراها، والجاذبية موجودة ولكننا لا نراها. واضح معنى اللازم باطل؟ يعني يلزم على قوله رؤية كل موجود واللازم باطل، لأن الكهرباء والجاذبية موجودة مع أنهما غير مرئيان. ومن الأدلة النقلية أيضا، من الأدلة النقلية لهم اعتمدوا على ظواهر معنى الآيات، وأهمها اثنان، وأهمها اثنان. الآية الأولى قوله تعالى إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. الآية قالوا أن النظر إذا كان للمشاهدة فإنه يتعدى بإلى، فالباري يرى يوم القيامة، إلى ربها ناظرة. الجواب، الجواب على هذا الدليل النقلي، هناك جوابان. الجواب الأول نقول هناك محذوف، هناك محذوف، وتقدير الآية هكذا إلى رحمة ربها ناظر، إلى رحمة ربها ناظر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن إلى، إلى ربها ناظرة، هذه إلى في الآية الشريفة هي اسم وليست حرف، هي اسم وليست حرف، وهي بمعنى نعمة، وهي بمعنى نعمة، وهي مفرد آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهي مفرد آلاء. واضح؟ أي نعمة ربها ناظرة. واضح؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى ربي أرني أنظر إليك، وهي في سورة الأعراف، في سورة الأعراف الآية 143 قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. وهنا وجهان. الوجه الأول قالوا لو لم تكن الرؤية جائزة لما سألها الكريم عليه السلام، لو لم تكن الرؤية جائزة لما سألها الكريم عليه السلام، ولكنه سألها. النتيجة ما هي؟ فهي ممكنة. واضح؟ أكرر، أكرر الوجه الأول. قالوا لو لم تكن الرؤية جائزة لما سألها الكليم موسى عليه السلام، ولكنه سألها. النتيجة ما هي؟ إذن فالرؤية ممكنة. الجواب، الجواب نقول لو رجعنا إلى تفسير الآية ومعنى الآية نجد أن قوم موسى عليه السلام بعد الصاعقة وبعد موتهم أحياهم، أحياهم، ولكنهم ماذا بعد الإحياء؟ طلبوا من الكريم عليه السلام أن يرى الله، فإن رآه وأخبرهم صدقوا بذلك. إذن فإقدامه على سؤال الرؤية نظرا للإصرار منهم عليه، نظرا للإصرار منهم عليه، فسأله تعريضا بهم، فسأل الله تبارك وتعالى الرؤية تعريضا بقومه بهم لضرورة ألجأته إلى هذا السؤال، لضرورة ألجأته إلى هذا السؤال، لذلك لم يجبه الباري باللوم والعقاب، لم يجبه الباري تبارك وتعالى باللوم والعقاب، بل قال له تعالى لن تراني، لن تراني. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني لهم قالوا أن الرؤية قد علقت على أمر ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، الرؤية قد علقت على أمر ممكن والمعلق على الممكن ممكن. على ماذا علقت؟ ماذا قال له الله تبارك وتعالى في الآية؟
لن تراني،
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. إذن علقت الرؤية على استقرار الجبل على أمر ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. هذا هو الوجه الثاني. الجواب، الجواب نقول ليس المعلق عليه استقرار الجبل، ليس المعلق عليه استقرار الجبل، بل استقراره حال انتكاكه، بل استقراره حال انتكاكه، لأن الجبل قد انهار ولم يستقر لأنه أصبح عدما، فكيف يستقر؟ أي كيف يكون له وجود؟ وبالتالي يلزم اجتماع النقيضين، وهذا محال، وهذا محال. إذن فيكون المعلق عليه محالا وممتنعا، لا ممكنا، لا ممكنا. واضح؟ نأتي الآن إلى الإشارة إلى أدلة القول الأول. من هو؟ ما هو القول الأول؟ القول الأول ما هو؟ لا، أدلة القول الأول المانعين، بلي الإمامية والحكماء والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا أنه لا يرى بالبصر. راجع القول الأول، ماذا؟ بلي القول الأول أنه لا يرى بالبصر، وقلنا هذا القول للإمامية والحكماء والمعتزلة وهم القائلون بتجرده تعالى. واضح؟ نأتي الآن إلى أدلته. استدلوا بأدلة عقلية وأدلة نقلية. من الأدلة العقلية، جميع الأدلة العقلية تبتني على أن القول بجواز الرؤية يستلزم الجسمية، القول بجواز الرؤية يستلزم الجسمية، يستلزم الجسمية وآثارها. واضح؟ توضيح ذلك، لو كان الباري تعالى مرئيا لكان جسما، لو كان الباري تعالى مرئيا لكان جسما، ولكنه باطل لا يكون جسما، فالملزوم باطل، فالملزوم مثله في البطلان، وهو أن الباري جل وعلا يكون مرئي. واضح؟ وجه الملازمة، بيان وجه الملازمة، بيان وجه الملازمة. إن الرؤية بحسب التفسير الحديث تحصل عن طريق انعكاس الأشعة من المرئي، فلا بد من كونه جسما حتى يكون مضيئا، إما بنفسه وإما بغيره. ولذا ماذا قلنا؟ لو كان الباري تعالى مرئيا لكان جسما، والتالي باطل، واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني للمصنف والشارع رحمهم الله، لو كان مرئيا لكان في جهة من الجهات، لو كان مرئيا لكان في جهة من الجهات، لكنه ليس في جهة، لكنه ليس في جهة. النتيجة فهو ليس بمرئي، فهو ليس بمرئي. بيان وجه الملازم، بيان وجه الملازم. يعني لو كان مرئيا لكان في جهة من الجهات. نقول أن الرؤية على كلا التفسيرين، الرؤية على كلا التفسيرين تستلزم كونه مرئيا في جهة، تستلزم كونه مرئيا في جهة حتى تتوجه الأشعة منه إلى العين أو العكس من العين له، على كلا التفسير. أن الرؤية على كلا التفسيرين قد تستلزم كونه مرئيا في جهة حتى تتوجه الأشعة منه إلى العين أو من العين إليه له. واضح؟ هذه الأدلة العقلية على القول الأول المانعين. الأدلة النقلية، توجد أدلة نقلية؟ نعم توجد أدلة نقلية، وهي التي ذكرت في الكتاب، وإن شاء الله سنسلط الضوء عليها. منها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار في سورة الأنعام آية 103، إن شاء الله سنسلط الضوء عليها في تطبيق العبارة. عليكم السلام. تطبيق العبارة سنوكله إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.